بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من شروط المكاتب. ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله فيه، أي في هذا الباب والمعنى، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني العطاردي ثقة ثبت، أخرج حديثه الجماعة. قتيبة هذا شيخ لجميع أصحاب الكتب السبعة إلا ابن ماجه، فإنه إنما روى عنه بواسطة. قال: حدثنا الليث، مر معنا في الدرس الماضي، فهذا نفس الإسناد ونفس الحديث، الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري، عن ابن شهاب محمد بن مسلم أبو بكر القرشي، عن عروة ابن الزبير أبو عبد الله المدني، أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، أي إلى سيدك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلتم. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت، يعنون عائشة، إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا. فذكرت ذلك عائشة، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي قام خطيبا في الناس: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مئة مرة شرط الله أحق وأوثق. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، أصله من دمشق، أبو محمد الكلاعي ثقة متقن، وهو من أثبت الناس في موطأ الإمام مالك. وعبد الله هذا أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له مسلم شيئا، وابن ماجه لم يخرج له شيئا. قال: أخبرنا مالك، مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، إمام مشهور، ومذهبه أحد أشهر المذاهب الفقهية الموجودة اليوم بين المسلمين، عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة ثبت، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال، عبد الله بن عمر مشهور أبو عبد الرحمن، وهو أحد المكثرين في رواية الأثر، فمن يذكرهم في بيت شعري، من يذكر المكثرين، من يحفظهم، ها، المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. أحسن، فهؤلاء سبعة وابن عمر واحد منهم، ممن روى أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتري جارية لتعتقها، هي بريرة، فقال أهلها على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، قال لعائشة فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الباب بعد أن ذكر البخاري رحمه الله في الباب الأول المكاتب والعقد الذي يعقده مع سيده وينجمه أن يجعل في كل مدة مبلغا أو منفعة يفعلها، أردف ذلك بهذا الباب فقال باب ما يجوز من شروط المكاتب، وهذا يدل على شرعية الشروط في عقد المكاتبة، ثم فسر هذه الشروط الجائزة قال ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله. إذن الباب فيه أمران، جواز الشروط، ثم هذه الشروط لابد أن تكون موافقة لشرع الله، فإن لم تكن موافقة لشرع الله فهي باطلة. قال فيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى الحديث الذي سيأتي الذي قرأناه قبل قليل، مع أن الكلام الحافظ الشرح كأنه فيه خطأ، فإنه قال وكأنه أشار بذلك إلى حديث ابن عمر الآتي في الباب الذي يليه، والباب الذي يليه ما فيه حديث عن ابن عمر، فكأنه خطأ من النساخ والله أعلم. فهذا قال وقد مضى بلفظ الاشتراط في باب البيع والشراء مع النساء من كتاب البيوع، والذي مر معنا في باب البيع والشراء مع النساء من كتاب البيوع هو نفس الحديث الذي قرأناه قبل قليل من طريق همام عن نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ مقارب لهذا اللفظ، فكأنه خطم النساخ. فقول فيه ابن عمر إشارة إلى الحديث الذي سيأتي بعد حديث عائشة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة وحديث ابن عمر، والشاهد منهما جواز الشروط في عقد المكاتبة بين السيد وعبده، والشروط إن كانت موافقة لشرع الله قبلت، وإلا فهي فاسدة، وإن شرط 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وملخص القصة هذه باختصار أن بريرة كاتبت سيدها وهم من بني هلال من الأنصار على أن يعتقوها مقابل أن تدفع مبلغا وتنجمه في كل سنة شيئا، ثم جاءت بريرة لعائشة تستعينها في كتابتها، أي تطلب من عائشة أن تعينها بالمال لتدفع ما قد وجب عليها وما قد استحق سيدها عليها في النجم الأول. قال ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، أي في بداية بعد العقد مباشرة. فقالت عائشة لها ارجعي إلى أهلك، أي إلى سيدك، فإذا أحب أن أشتريك ثم عائشة تعتقها، سأعطيهم القيمة دفعة واحدة فتشتريها عائشة لنفسها ثم تعتقها عائشة. فرجعت بريرة إلى أهلها أي إلى سيدها، قالوا فأبوا، قالوا لا، عائشة تعطينا المال والولاء لنا، وهذا خلاف الأصل في باب العتق وفي أمور العبيد أن الولاء لمن أعتق، فعائشة تريد أن تشتريها شراء صحيحا لنفسها ثم تعتقها، وهؤلاء مع شراء عائشة لها أرادوا أن يبقى الولاء لهم، وهذا مخالف لهذا الأصل. فرجعت المرأة بريرة قالت لعائشة، هم قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك، أي إذا أرادت عائشة الأجر من الله فتعطينا المبلغ ولكن الولاء لنا. فرجعت بريرة لعائشة وأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعها تنكر على بريرة ورفعت صوتها كما في باقي الروايات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ابتاعي فأعتقي، أي اشتريها، وفي رواية ستأتي معنا بعد أبواب، قال دعيهم يشترطوا ما شاءوا، بمعنى لو اشترطوا 100 شرط فالشروط كلها باطلة لأنها مخالفة لهذا الأصل، الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم اشترطها عائشة على ما شرطوا وتركتهم يشترطون الولاء لهم، وهذا أمر معروف عندهم أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بالناس وأنكر على أولئك لأنهم خالفوا أمرا يعرفون أنه محرم وأن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فقال عليه الصلاة والسلام ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ومعنى هذا أن الشروط إذا وجدت وكانت موافقة لشرع الله فهي جائزة، وهذا الذي أراد البخاري، ما يجوز من شروط المكاتب. فالسيد إذا اشترط على عبده المكاتب شروطا موافقة لشرع الله فهذا جائز. ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، أي ليست في دين الله وليست في شرع الله، ليس معناه أنها لابد أن تكون مذكورة في القرآن، وإنما ليست في حكم الله وفي دينه وشرعه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اشترط شرطا ليس في شرع الله فليس له، وإن شرط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. ثم ذكر البخاري أيضا حديث ابن عمر في قصة بريرة مع عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو لهذا الأمر، لا يمنعك ذلك، أي لا يمنعك أن تتركيهم يشترطون ثم تعتقيها أنت وولاؤها لك، لأن الولاء لمن أعتق. هذا ملخص القصة، والشاهد منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، مفهومه أن الشروط التي لا تخالف شرع الله يجوز اشتراطها، والشروط التي تخالف شرع الله فشروط باطلة. ومعلوم في باب العتق والعبيد والمكاتبة أن الولاء يكون لمن اعتق الرقبة، لمن اشتراها أو اعتقها وهي في ملكه. وذكر الحافظ رحمه الله فوائد كثيرة متعلقة بشرح هذا الحديث، وهذا الحديث فيه مسائل كثيرة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله أن ابن خزيمة وابن جرير صنفا في شرح هذا الحديث وذكر فوائد كثيرة ووصلت إلى نحو 100 وزيادة، بل ذكر الحافظ أن بعض المتأخرين أوصل الفوائد المستفادة من حيث بريرة، من قصة بريرة، إلى أكثر أو نحو 400 فائدة، ثم قال أكثرها من 7 المتكلف، وهذا لا شك، لكن هذا الحديث مليء بالفوائد الكثيرة. وسيأتي في الباب الذي سيأتي معنا أن الحافظ سيذكر هناك عددا لا بأس به من الفوائد المستفادة من حديث عائشة في قصة بريرة رضي الله تعالى عنهن جميعا. يقول هنا هل يدخل في هذا الولاء الزوجة، هل يكون لأبيها الولاء أم للزوج؟ ما لعل الأخ ما فهم أو أنا ما فهمت السؤال لأنه غير واضح. فإن كان يريد مثلا الولاية هذا أمر آخر، فالمرأة إذا تزوجت فالطاعة للزوج مقدمة على طاعة الوالدين إذا حصلت معارضة، وهذا باتفاق ولا خلاف فيه بين العلماء أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين، لكن هذا الأمر ليس من باب الولاء في العتق، فذاك ولاء قد يحصل به الميراث إذا لم يكن للمعتق للمكاتب عصبة. هنا أخ ينبه على مسألة وهي مسابقة الإمام في الصلاة وما حكمها، وهذا يحصل كثيرا، فالذي ننصح به أن المصلي يأتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، فكل هذه الأفعال التي يفعلها المأموم لا تكون إلا بعد فعل الإمام. يصح المقارنة لكن الأولى المتابعة. فمثلا إذا نزل وهو الإمام للسجود قال البراء: كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فإذا هوى الإمام ونزل للسجود فيبقى المأموم منتظرا، فإذا وصل الإمام ووضع جبهته على الأرض يتبعه المأموم، وهكذا عند القيام من جلسة الاستراحة. إذا جلس الإمام للاستراحة فلا تسابقه، إذا ركع لا تسابقه، إنما جعل الإمام ليؤتم به في هذه الأمور في التكبير وفي الركوع والسجود. والمسابقة وبطلان الصلاة لا يكون إلا إذا حصل يعني مسابقة أكثر مجرد أن تقارنه، لكن الذي يغلب على المأمومين أنهم ربما ينزلون بنزول الإمام ويرفعون برفعه، وهذا لا يبطل الصلاة لكنه خطأ. إنما جعل الإمام ليؤتم به. بارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.